الله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا، ثم فرع عليه أن بيع الفضول موقوف على الإجازة كما في القواعد. العلامة في القواعد ذكر هذه العبارة، قال: يشترط في البائع أن يكون مالكا أو وليا أو مأذونا. العلامة في القواعد ذكر هذه العبارة ثم فرع عليها بقوله: فعقد الفضول موقوف على الإجازة على رأي. هذه عبارة العلامة. المحقق الكركي في جامع المقاصد، جامع المقاصد الذي هو شرح لكتاب العلامة القواعد، أشكل المحقق الكركي على العلامة بأن هذا التفريع ليس في محله، أي أن هذا التفريع غير صحيح. بيان إشكاله تفضل. بيان الإشكال الذي عليكم السلام ورحمة الله. حاصل كلام المحقق الكركي في مقام الإشكال على العلامة هو أن اشتراط الملك لا يخلو، هذا اشتراط الملك هذا لا يخلو، إما أن يكون شرط صحة وإما أن يكون شرط لزوم. بينا في الدرس السابق أن الشروط على نحوين، مرة شروط صحة ومرة شروط لزوم. فالمحقق الكركي يخاطب العلامة، هذا اشتراط الملك في صحة في البيع، هل هو شرط في صحة البيع أو شرط في لزوم البيع؟ لا يخلو، إما شرط صحة وإما شرط لزوم. فإن كان شرطا في الصحة فالعقد من غير المالك باطل. إذا غير المالك يبيع العقد شو يكون؟ باطل، لأنه عقد فاقد للشرط. وكل عقد فقد شرط الصحة، كل عقد فقد شرط الصحة فهو عقد باطل. فلا يناسب أن يفرع العلامة على اشتراط الملك بقوله فعقد الفضول يتوقف على الإجازة، فإذا كان العقد باطلا لا يتوقف على شيء، وإنما هو باطل من رأس. هذا الإشكال لا يجي في بالك الآن بعض الأجوبة وأنه لا ممكن تصحيحه، هذا كلام المحقق الكركي، بأنه الملك إذا كان شرطا للصحة فيعني مع وجوده فالعقد صحيح، ومع فقده فالعقد باطل. في حين العلامة ماذا فرع؟ فرع على فقد الشرط أن يكون العقد فضولي وبالتالي موقوف على الإجازة. فإذن إذا كان الملك شرط صحة التفريع غير صحيح، وإذا كان الملك شرط اللزوم مو شرط الصحة، وإن كان الملك شرط اللزوم فالتفريع أيضا غير صحيح، من جهة أن العقد الفاقد لشرط اللزوم يكون موقوفا على الإجازة بالاتفاق لا على رأي، لأن عبارة العلامة شنو قال؟ فعقد الفضول موقوف على الإجازة على رأي. فإذا كان الملك شرطا للزوم فمع فقده يقع العقد فضوليا موقوفا على الإجازة بالاتفاق بالإجماع مو على رأي، فالتفريع أيضا شي يكون غير صحيح. إذن التفريع غير صحيح ليس في محله، سواء كان الملك شرط صحة أو شرط لزوم. المصنف يجيب بجواب مقتضب مختصر بنحو الرسالة الخفية اليسيرة. حاصل جوابه، جواب المصنف أن الملك ليس شرط الصحة وليس شرط اللزوم، وإنما شرط في شنو؟ في الصحة، في الأثر الفعلي أو في الصحة الفعلية. فإن الشروط منها شروط الصحة ومنها شروط اللزوم، وشروط الصحة منها شروط الصحة الفعلية ومنها شروط الصحة التعليقية. والملك من شرائط الصحة الفعلية، تفهموا وياي؟ الملك من شرائط الصحة الفعلية، يعني من شرائط الأثر الفعلي. فإذا كان العقد من المالك ترتب الأثر بالفعل، يعني شر العقد صحيح بالفعل، وإذا كان العقد من غير المالك فالعقد ليس صحيحا بالفعل ولكنه صحيح بنحو التعليق، صحيح بنحو شنو؟ ترتب الأثر الموقوف على الإجازة. وهذا على رأي، لأن هناك من أبطل العقد الفضولي كما سيأتي في بعض الأقوال. هناك من قال بأن عقد الفضولي باطل من رأس، وهناك من قال بأن العقد الفضولي صحيح إلا أنه موقوف على الإجازة. لذلك المصنف في مقام الإجابة يقول لا، كلام الكركي ليس في محله. لاحظ عبارته، قال وهذا مراده، وهذا شنو؟ هذا بالدرس السابق بينا مراد المصنف من قوله من اللزوم، تذكرون من اللزوم شنو صار؟ قلنا لون حملة زائد أو سهو صحيحة من الأثر أو كناية على أنه مراده من اللزوم، يعني الصحة الفعلية. لكن على كل تقدير، سواء كانت هذا من اللزوم موجودة أو غير موجودة، هو كلام المصنف فسر عدم الصحة في العقد الفضولي بمعنى عدم ترتب الأثر بالفعل. فقوله وهذا إشارة لهذا المعنى اللي مستفاد من العبارة السابقة، يعني كون الملك شرطا في الأثر الفعلي أو في الصحة الفعلية، هذا هو مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا. من هذا؟ من إشارة إلى من؟ إلى العلامة. وهذا مراد العلامة الذي جعل الملك وما في حكمه، في حكم الملك شنو اللي يحب في حكم الملك؟ أحسنتم، الإذن والولاية والوكالة. ثم فرع عليه العلامة أن بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد، فاعترض جامع المقاصد عليه على العلامة بأن التفريع في غير محله. بينا الإشكال، إشكال الكركي على العلامة، لعله في غير محله، فاعتراضه هذا المبتدأ خبره لعله في غير محله، لا هذا اعتراض الكركي على العلامة ليس في محله. صار واضح إن شاء الله؟ وكيف كان، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي بالدرس السابق ذكرنا، قلنا بأنه عندنا الفصل الأول يشتمل على مطالب تمهيدية أو مقدمية. والفصول الأخرى بعد كل في حسبه حسب ما بينا بالدرس السابق. الآن يدخل المصنف في المطلب الثالث، وهو تحرير محل النزاع. الفضولي كما سيأتي هو وصف للعاقد الفاقد لأحد الأوصاف المتقدمة، الذي لا يكون مالكا ولا وكيلا ولا مأذونا ولا وليا. هذا الشخص العاقد الفاقد لهذه الأوصاف يسمى فضولي. ولكن أحيانا يطلق الفضولي ويراد منه شنو؟ نفس العقد. والمناسبة واضحة للملابسة بينهما، ممكن أن يطلق الفضولي على العقد أنه فضولي، ولكن هو بالدقة وحقيقة الفضولية علما للعاقد. خب الآن هذا العقد الفضولي أو عفوا الفضولية ممكن أن تكون في العقود ويمكن أن تكون في الإيقاعات. فكما يمكن للشخص أن يبيع أو أن يستأجر أو مثلا كذا من المعاملات من دون إذن أو ملك، يمكن أن يطلق أو يعتق أو يوقف بأن ينشئ شنو إيقاع من دون إذن أو من دون وكالة. هل الكلام جار في هذه المسألة في مطلق الفضولية في العقود والإيقاعات أو ماذا؟ المصنف يقول لا، في خصوص العقود، أما الإيقاعات فخارج محل البحث والكلام، لأن الإيقاع إذا كان الإيقاع الفضولي إذا استندنا إلى الإجماع بأن يكون بطلان الإيقاع الفضولي بالإجماع، فمن الواضح جدا أنه خارج محل الكلام، لأنه لا يتصور وقوع الإيقاع في الفضولي بعد بالإجماع باطل، شكو داخلين فيه ما بخلاف. وإذا استند لغير الإجماع يعني إلى القواعد فيمكن أن يقع فيه الكلام، ولكن بما أن الإجماع قائم والمصنف مسلم به، قام الإجماع على بطلان الإيقاع الفضولي، فإذا لا محل لبحثه ودراسته، فيقتصر البحث على ماذا؟ على العقود فقط. وأي عقود؟ أكو عقد دون عقد مثلا معين؟ لا، يمكن أن تقع الفضولية في كل العقود، نعم فيها تفصيل، هذا هو الذي سيقع محل البحث والدراسة. قد يكون مثلا بعض الفضولية تقع في عقود دون عقود بقيود وبشروط معينة، هذا سيتضح إن شاء الله. واضح؟ فبالتالي الكلام يختص في خصوص العقود الفضولية، والمصنف يشير إلى أنه فيها أقوال، وهي خمسة أقوال كما سيتضح. قال وكيف كان، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل، وبينا في الدرس السابق أهميتها من جهة شنو؟ مو ابتلائيتها، وإنما ما فيها من مسائل من استدلالات ونكات دقيقة. اختلف الأصحاب وغيرهم، الأصحاب يعني علماءنا الإمامية وغيرهم يعني أبناء العامة، في بيع الفضولي بل مطلق عقده، في البيع الفضولي ثم ترقى مطلق عقد الفضولي يعني في غير البيع أيضا، بعد اتفاقهم يعني الإجماع على بطلان إيقاعه، إيقاع الفضولي كما في غاية المراد، يعني أكو إجماع ينقله عن كتاب غاية المراد ببطلان إيقاع الفضولي، وبالتالي لا محل لبحثه على أقوال. هذا بعد متعلق باختلف، اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي على أقوال، هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع والأخير في الفصل الأول، في المراد من عقد الفضولي. ما المراد من عقد الفضولي؟ هذا البحث يعني موضوعي، تعريف العقد الفضولي، وهذا يفترض أن شنو يصير متقدم أول ما يبدي متعرف أو البداية يكون يصير، إلا أن المصنف أخره والنكتة واضحة. من يقول لي ليش أخر المصنف؟ لأنه إذا عرفها من البداية إيش راح يعرف؟ الفضولي لو العقد الفضولي، إذا عرف العقد الفضولي راح نقول ليش والإيقاع، كون يجاوبني يقول يحرر محل الزع، قال ما بيكم خلي أخرها أحسن. إذا عرف الفضولي مطلقا يقول له خوي إيقاع داخل وهو خارج، فهو خلص من هذا الإشكال. إيش سوى بعد ما قدم المقدمة وبين المراد من الخلاف الإجمالي في الفضولي، ثم حرر محل النزاع وتبين أن محل النزاع في خصوص العقد الفضولي، إجا عرف عقد الفضولي. ينقل المصنف تعريفين للعقد الفضولي، تعريف من علمائنا من الإمامية وتعريف من أبناء العامة. التعريف الأول الذي هو من علمائنا ما ذكره الشهيد قدس سره، فقال هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا. يعني هذا الكامل وصف علم العقد، يعني يقول العقد الفضولي هو العقد الكامل، يعني المستوفي لكل الشروط إلا المالك. أو إذا نأخذ بالدقة، هذا وصف علم الكامل للعاقد الفضولي، العاقد الكامل الغير، خطأ تدخل اللام، هذا يكون غير المالك للتصرف. وبعبارة أخرى، الفضولي هو المستوفي لجميع الشروط إلا ملكية التصرف. وهذه قضية منهجيا صحيحة جدا، كما تقدم عندكم في علم المنطق في الاستدلالات من يشيرون إلى أنه حينما نبحث شرط معين لابد من الفراغ من بقية، ولو جدلا نسلم. فهنا نريد نبحث إحنا العقد الفضولي، نفترض أن جميع الشروط الأخرى متوفرة، مو نجي نبحث الفضولي وأنه بعدين نقول صحيح، يطلع لنا واحد يقول لا مو صحيح لأنه العاقد صبي مو بالغ، يقول شنو العلاقة غير شكل كلامنا. إذا افترضنا شخص توفرت فيه جميع الشرائط إلا شرط واحد، وهو أكو واحد ملكية التصرف، هذا اللي بالأمس بينا وقفنا عنده لأنه بيخلط، يعني تقول ملكية فقط أو ظل تعدد ملكية ومأذونية، ملكية التصرف اللي هو شامل العناوين الأربعة اللي ذكرناها بالدرس. فالشخص الفاقد لملكية التصرف مع توفره على جميع الشرائط الأخرى، عقده يعبر عنه شنو؟ بأنه عقد فضولي ولو كان غاصبا. هذه إشارة إلى مصادق المطلب الآتي راح نبينه. وفي كلام بعض العامة، تعريف الثاني عن بعض العامة، أنه العاقد بلا إذن من يحتاج أو يحتاج إلى إذنه. الشخص الذي يعقد لكن من دون إذن من الشخص الذي يحتاج إلى إذنه، وقد يوصف، لاحظ هذا بعدنا التعبير جاب وين؟ بعد ما جاب تعريفين كل منهما الفضولي محمول على العاقد، ثم عقبها وقد يوصف به بالفضولية نفس العقد، ولعله من باب التسامح. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يشير المصنف إلى بعض المصاديق أو جملة من المصاديق لعقد الفضولي قبل ما يدخل في الصور والنزاع في الأقسام والأحكام. يشير إلى مجموعة من المصاديق لدفع كثير من التوهمات، وأنه قد هذا لا يكون فضولي أو كيفية يكون هذا فضولي. يبين لنا مجموعة مصاديق خفية تدخل تحت عقد الفضولي. المصداق الأول ما ورد في كلمات الشهيد بقوله ولو كان غاصبا. الشخص الغاصب لمال غيره ثم يبيعه، فلا ريب أن هذا عقد فضولي، لأن هذا العاقد ليس له ملكية التصرف فيحتاج إلى إجازة المالك. فهنا هذا النقطة اللي يريد المصنف يشير لها، وهي أنه حتى لو كان المال مغصوبا وباعه الغاصب، يمكن للمالك الأصلي أن يجيز هذا البيع. مثلا شخص سرق كتابي، سرق كتابي وباع لي ابني، ما يدري بي ابني أو يدري مو بضرسه، باع لابني، صار بعد أنا أروح أبقى أطالبه، وصار اللي عنده إما الثمن وأقول خلي يروح، وإما لا بعد أصلا ثمن ما بسلم هي مثلا، فأنا أجيز البيع وصار الكتاب الملك لابني. أو قد يكون لا يبيعه إلى شخص آخر لكن أنا حصلت الثمن، فرضا إجى هذا ندم قال أنا بعت الكتاب بس ما أدري ذاك المشتري وين صار، بس أنا هذا عند الثمن، أنا أجيز البيع راح أملك الثمن أخذ الثمن بدل الكتاب وإلى آخره. بالتالي المغصوب يمكن أن يكون بيعه فضوليا ويصح بالإجازة. المصداق الثاني عقد الباكر الرشيدة نفسها أو عقد لنفسها من دون إذن وليها بناء على اشتراط صحة عقد النكاح للمرأة الباكر الرشيدة إذن وليها، اشتراط إذن الولي. قد البعض ما يشترط إذن الولي، بناء على اشتراط إذن الولي. فإذا عقدت هذه المرأة لنفسها لا يكون هذا العقد صحيحا بالفعل، وإنما يكون معلقا على الإجازة، فهو عقد فضولي موقوف على الإجازة. هنا أكو حيثيتين، حيثية أولى اللي المصنف لعله يريد يبينها أنه ليس بالضرورة عقد الفضولي يكون موقوفا على من له استقلالية الإذن. شو التفت وياي؟ شنو فرق النكتة بإقحام مسألة النكاح؟ أن النكاح يشترط فيه إذن الاثنين، منه المرأة ووليه، ولي المرأة. فقد يقال بأن العقد الفضولي ما كان موقوفا على إذن من له الاستقلالية في الموافقة أو في القبول أو في الرضا، وعقد النكاح بما أنه الموافقة من الاثنين فهذا ما يصير بفضولية. أجل المصنف يقول لا، لا تتوهموا هذا التوهم، هذا العقد داخل في ضمن مصادق العقد الفضولي. نعم المرأة موافقة، إلا أن التعليق على ماذا؟ على جزء الموافقة، وهو موافقة وليها اللي هو أبوها أو جدها. هاي الحيثية الأولى. الحيثية الثانية، قد يناقش في مسألة عقد النكاح داخل في الفضولية أو غير داخل، فيحتاج إلى نقطة استدلال المصنف يبين. يعني يستدل المصنف على أن عقد النكاح يمكن أن يقع فيه الفضولية بدليل. ما هو هذا الدليل؟ يقولها حيث إن الفقهاء استدل بعضهم على بطلان العقد الفضولي، استدلوا ببطلان عقد الفضولي كما سيأتي عندنا نزاع، بعضهم راح يجيب لنا أدلة صحة وبعضهم يجيب أدلة بطلان. بعض الفقهاء الذين قالوا ببطلان الفضولي استدلوا بماذا؟ بالروايات التي نهت عن عقد المرأة لنفسها إذا كانت بكرة. خب فهذه الروايات نهت عن أن تعقد المرأة لنفسها من دون إذن وليها، وشلون افتهمنا أنه هذا فضولي؟ يقول لأنه الفقهاء حينما استدلوا على بطلان الفضولي بهذه الروايات، يعني لابد أن يكون مورد الرواية فضولي أو لا؟ لابد أن يكون فضولي، وإلا ما ممكن أن أستدل برواية موردها أجنبي عن محل بحثي. ما ممكن أنا أستدل على بطلان الفضولي برواية هي تنهى عن عقد مو فضولي. واضح النكتة؟ واضح النكتة لو أعيدها؟ آه سيدنا شنو؟ الاستدلال برواية لابد أن يكون موضوع ومورد تلك الرواية، لا أسابش كبراويا بشكل عام، من اللي بنستدل في أي مورد استدلال برواية لابد أن يكون مورد الرواية، موضوع الرواية نفس بحثي. أنا أريد أستدل مثلا على نجاسة الخمر، أجيب رواية تدلل على نجاسة مثلا الدم، لو دلل مثلا رواية تنهى عن الخمر أنا أستفيد من النهي عن الخمر شنو؟ نجاسة. فبالتالي إذا أريد أستدل على نجاسة الخمر كون أجيب رواية موردها الخمر. إذا أنا أريد أستدل على بطلان العقد الفضولي وجبت رواية تنهى عن عقد المرأة لنفسها من دون إذن وليها، هاي الرواية تصلح أن تكون دليل على بطلان عقد الفضولي لو ما تصلح؟ الفقهاء جابوها جعلوها دليل على بطلان العقد الفضولي. هذا يعني شنو؟ أن العقد الذي تنشئه المرأة لنفسها من دون إذن وليها هذا فضولي لو مو فضولي؟ لابد يكون فضولي حتى يصير نفس مورد بحثي. فقيه اللي يستدل على البطلان، وإلا لو كان هذا العقد مو فضولي صار رواية أجنبي. فإذا بما أن الفقهاء استدلوا على بطلان العقد الفضولي بروايات النهي عن عقد المرأة لنفسها من دون إذن زوجها وليها، إذن لابد أن يكون عقد النكاح من ضمن مصاديق العقد الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ خب. هذا المصداق الثاني. المصداق الثالث أو المورد الثالث الفضولي، مالك العين ولكنه لا يملك حق التصرف بها. ذكرنا في الدرس السابق أنه الذي يملك العين قد يملك التصرف وقد لا يملك التصرف، المحجور مطلقا كالراهن كالمفلس كالسفيه. الراهن يملك العين ولكن يعطيها وثيقة للدائن كي يأخذ الدين، فتكون العين المرهونة تحت يد المرتهن. المالك وهو الراهن هل يجوز له أن يبيع تلك العين التي جعلها وثيقة؟ لا، لأنه ليس له حق التصرف. فإذا باع صحة البيع موقوفة على إذن المرتهن. الدائن التي العين تحت يده إذا أذن بالبيع صح البيع. إذن هذا من مصادر. بعد المفلس، من هو المفلس؟ عنده أملاك، هو يملك دار ويملك ما أدري فرس أو بهذا الزمان سيارة مزارع، يملك أشكال ما شاء الله، لكنه عليه ديون أكثر من قيمة ممتلكاته. فالغريم أو الغرماء الديانة يروحون يترافعون الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي طالبه إذا ما دفع أو كذا شو يسوي؟ يحجر عليه، يعبرون عنه هذا مفلس. فبالتالي بحكم الحاكم الشرعي منع من التصرف بأملاكه، مع أنها لا زالت أملاكها، ما سلب ملكيته، باقي هذه الأعيان ملك إليه، ولكن ليس له حق التصرف. فإذا باع شيئا من هذه الأعيان لا يكون عقدا صحيحا، وإنما يكون عقد فضولي موقوف على إجازة الغرماء. واضح إن شاء الله؟ هذا المفلس. بعد كذلك السفيه. السفيه اللي هو شنو بعد؟ يعني سمون يقول مجنون، وإنما هذا هو عاقل ولكن لا يعرف أو لا يتمكن من وضع الأمور في نصابها وفي محلها، وأيضا حكم عليه بالحجر بعد ما أولاده زوجته كذا يرفعون الحاكم الشرعي وإلى آخره، فيحكم الحاكم الشرعي عليه بالحجر. فنفس المفلس لا يجوز له أن يبيع، وإذا باع فموقوف على إجازة الولي والأولياء. هذا أو هذه أمثلة أو مصاديق العقد الفضولي. قال وكيف كان، فيشمل شنو وكيف كان؟ كيف ما كان النتيجة التي نصل إليها في المباحث السابقة هذا ما يأثر، هاي المصادق راح نذكرها. كيفما قلنا بالمطالب السابقة هي من مصادق الفضولي. فيشمل العقد، فاعل فيشمل منه العقد الفضولي. فيشمل العقد الفضولي العقد الصادر من الباكرة الرشيدة. طبعا واضح بعد الرشيدة حتى ما يصير عندنا نزاع في شرط آخر، بدون إذن الولي إذا قيل باشتراط إذن الولي. طبعا هذا المصداق الثاني. المصداق الأول هو قوله في العبارة السابقة في قول الشهيد ولو كان غاصبا، لأنه هاي سؤال هذا شلون جعلنا مصداق هاي ولو كان غاصبا سريع؟ ليش يعني سؤال المصنف يريد يجعل هذا ولو كان غاصبا مصداق من مصادق العقد الفضولي أو لا؟ المصنف يريد يجعله، شلون عرفنا؟ لا سؤالي مو علمي، منهجي.
شنو السؤال؟
الآن إحنا بنذكرنا مصاديق العقد الفضولي، قلنا من مصادقه منه الغاصب، والمصنف يريد يذكر المصادق. كيف علمنا أن المصنف يريد أن يجعل الغاصب من مصادق العقد الفضولي؟ لاحظوا ياي العبارة السابقة اللي نقلها المصنف عن الشهيد، هو كان في صدد نقل ماذا؟ والمراد بالفضولي، مو يعني يريد نقل تعريف الفضولي، نقل تعريف وهو الكامل الغير المالك للتصرف. خلص التعريف لا ما خلص؟ خلص التعريف، خلص التعريف، خلص. ليش كمل؟ ليش جاب العبارة اللي بعدها ولو كان غاصبا؟ هاي لها مدخلية بالتعريف؟ ما لها مدخلية بالتعريف، فليش ذكرها المصنف؟ ليس إلا ليس إلا أن يجعلها مصداق للعقد الفضولي، وخصوصا أنه سيأتي يذكر مصادق أخرى. لا لا لا، منين داخل؟ المصداق الواضح للفضولي، راح المصداق الواضح للفضولي اللي ما ذكره المصنف، اللي هو شنو؟ أن شخص يبيع ملك غيره من دون غصوب، ولا هو عقد نكاح، ولا هو مفلس، ما محجور ذني، أنه أنا أجي أنت تشوفني، أنا أخذ كتابك قدامك يجي، وأما أخذ حتى تقول التصرف، أنا أجي أقول للشيخ، أقول له شيخنا بعتك كتاب شيخ هاشم وأنت تسمع، هذا غصب؟ ما ماخذ كتابه عنده. هذا المثال المشهور، المصداق المشهور الواضح. المصنف أراد أن يشير إلى مصادق فيها شيء من الخفاء. طبعا هذا فيها شيء من الخفاء في بداية البحث، مو تقول لي أنت اللي دارس مثلا فرض فقه سابقا ولعله هذه مطالب جزء قاريها ممتحن بيها ما أدري إيش بدريني، وعندك المسائل بعضها واضحة. لا، ابتداء يجي واحد اللي يقول العقد الفضولي هو هذا تعريفه الكامل غير المالك للتصرف. غير المالك للتصرف يعني منه؟ غاصب؟ يعني واحد يتصور انه الغاصب منيه؟ نعم، غير مالك لاي تصرف. هذا كتابي بايقه، كتابي باقه وراح يبيعه، يصير عقد فضولي انا اجهزه بخفاء. فلذلك المصنف من اجل ذكرها المصادق من باب الإشارة إلى المصادق اللي بها خفاء.
ممكن يقول أنه المتبادر اللي مثال اللي أشرت له اللي هو الواضح، واحد يبيع من الغير فيريد يدفع، هذا ممكن التبادر بذكر.
يريد يقول بأنه ما مختص بهذا، فذكر بقية المصادق. قال وكيف كان فيشمل العقد الصادر من الباكر الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك يعني من العقد الصادر من الباكر، والعقد الصادر من المالك إذا لم يملك التصرف لتعلق حق الغير بالمال. أي شخص هو مالك لكن شنو؟ لا يملك التصرف. ليش؟ لتعلق حق الغير بالمال، من قبيل شنو؟ الراهن بعد شنو ذكرنا؟ المفلس. نعم، كما يومئ إليه استدلالهم، يومئ إليه إلمن إلى التعميم والشمول، كما يومئ إلى التعميم والشمول استدلالهم، استدلال الفقهاء لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها. هذا استدلال على منه؟ على المصداق الثاني. وحينئذ فيشمل الفضولي، العقد الفضولي، بيع الراهن والسفيه ونحوهما كالمفلس، وبيع العبد، المصداق ماذا صار الرابع الخامس، وبيع العبد بدون إذن السيد، بناء على أن العبد يملك، لأن البعض يقول العبد وما يملك ملك، فهو ما يملك العبد، وبعض يقول لا العبد يملك، له استقلالية أن يملك لكنه بشروط معينة. فبناء على القول أن العبد يملك، إذا باع العقد شيء المال العبد، إذا باع العبد شيئا من أمواله من دون إذن سيده مولاه، هذا البيع يكون فضوليا، لا يصح إلا بماذا؟ بإذن سيده. صار واضح إن شاء الله؟ إلى هنا أكو استفهام إضافة شيء؟ قال وكيف كان، فالظاهر شموله لما إذا تحقق إلى آخره. المصداق الأخير الذي يبحثه المصنف وهو بحث مهم ويقف عليه المصنف وقفة مطولة، الذي يوجب الفضولية هو ماذا؟ أن يكون العاقد غير مالك للتصرف. يأتي السؤال، هل يمنع من الفضولية؟ عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا مولانا. هل يمنع من الفضولية الرضا المجرد عن الإذن؟ بمعنى إذا علم الشخص برضا، علم برضا المالك وباع شيئا من أملاكه، شيئا من أعيانه، هل يكون هذا فضوليا أو لا؟ بعبارة ثالثة، أن المالك، بعبارة ثالثة، أن المالك تارة يأذن بإذن صريح في البيع، وأخرى يرضى بالبيع من دون أن يصرح. إذا أذن البيع صحيح وتترتب عليه الآثار الفعلية، الإذن هم كيف يتحصل؟ مرة يتحصل بالإذن الصريح، قال يقول أأذن لك ببيع داري، ومرة إذن بالالتزام، يعبر عنه بالفحوى، كما لو المالك مثلا يقول ما أدري والله عندي هذا الدار، يا حبذا واحد يبيع لي إياها، يا ريت تنباع هذا الدار، وأنت قاعد يم سمعت لي عرفت بي أنا شنو، صار عندك علم أني أريد بيع الدار، لكن أذنت لك؟ ما أذنت، لكن تعلم أني هذا ها راضي بالبيع، أنت رحت بعت الدار. فبيع الدار عن رضا فقط مجرد عن التصريح بالإذن، هذا فضولي لو مو فضولي؟ هل يكون فضوليا كما لو لم يأذن أصلا، أو يخرج عن الفضولية بدعوى أن الإذن كاشف عن الرضا، إذ المدار على الرضا، فإذا علمت بالرضا كافي لدفع الفضولية؟ واضح إن شاء الله؟ المصنف في هذه المسألة، في هذا التساؤل، يجيب عنه ضمن مراحل أربعة، مرة يقبل مرة يرفض مرة يفصل كما سيتضح. في المرحلة الأولى، خمات عملة، في المرحلة الأولى يسلم بالفضولية، يقول هذا فضولي، ويستدل بدليل ومؤيدين. أما الدليل فحاصله أن مجرد الرضا من المالك لا يصير البائع له حق التصرف في ذلك المبيع، مجرد الرضا لا يصيره صاحب حق في التصرف، لأن الحق بالتصرف يثبت بطرق معينة معروفة شرعا وعقلائيا، اللي هي الملك والوكالة والإذن والولاية. أما مجرد الرضا، مجرد الرضا لا يصير الآخر له حق التصرف. شوية هاي تستبعدها، تقول يعني شلون عود، ليش ما يصير له؟ أنا قاعد يمك وأنت صرحت بعلو صوتك وكذا أنه أنت راضي بالبيع، رحت بعت ما أذنت لي، بس أدري بيك أصلا من بعت تكيفت، جبت لك سعر مناسب. يقول نعم، هذا ما ينافي أنه يبقى فضولي. فنقرب هذا، هذا تعبير المصنف مجرد الرضا لا يصير الآخر صاحب حق بالتصرف، نقربه بشواهد. ها ممكن مو تأييدات بعدنا. لأنه تلك التصرف، تلك الأشياء هي يعني شرطها الرضا. يعني مثلا أنا أريد أكل من بستان، عندك بستان أنا أريد أكل منه، هو الشارع شو اشترط؟ اشترط الإذن في جواز الأكل لو اكتفى بالرضا، اكتفى بالرضا، فأنا بالفحوى أكتشف رضاك خلاص أكل. أو مثلا المرور في أرضك، عندك أرض معينة وأنا احتاجت أن أنتقل من هذا الطرف للطرف الآخر، بدل ما أروح أفتر مسافة معينة أريد أجتاز أرضك بهيج. هنا شنو الشارع يقول؟ هذا التصرف بالمشي، مو مرة التصرف أجي أزرع، التصرف مرة أجي أبيع، كل تصرف إلى حكم الخاص. لا لا، هذا مجرد وطء الأرض بالأقدام من دون ضرر، من دون ماكو، نفترض أنه أكو زرع أنت راح تتلفه، أو أكو حيوانات تهربها، ما يصير أبدا، كل شيء ماكو، أرض جرداء فارغة مجرد تعبر الجار الطرف الثاني. هذا يحتاج إلى الموافقة والإذن لو يكتفى فيه الرضا. وهنا لهم جابوا شواهد من يقولون بأنه مسيجة غير مسيجة، البستان غير الصحارى، مهتشي تفاصيل، فتختلف من هذا الجانب. هنا كلامنا وين؟ كلامنا في الفضولي، على اعتبار أن الفضولي يرتفع بأربعة عناوين: ملك، إذن، ولاية، وكالة. إضافة عنوان خامس وهو الرضا يحتاج لدليل. كون البائع ليس واحدا من هذه الأربعة مع كونه عالما برضا المالك، هذا كافي أو غير كافي؟ ما ندري. مصنف يجي يقول ها أول مرحلة الأولى مو كافي، يبقى فضولي لشواهد ثلاثة، الوقت بعد ما يسع. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.